بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في هذه القصة التي وقعت في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من الصفات المتعلقة بالأذان، ومن هنا ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الأذان. وحديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه هذا يعتبر عند أهل العلم رحمهم الله من أصول الأحاديث، من الأحاديث التي هي بمثابة الأصول في باب الأذان، وذلك لما فيه من المسائل والأحكام المتعلقة بصفة الأذان. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هجرة الفتح، هجرة العلم، وذلك لتلقي السنة وتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من السنن القولية أو الفعلية أو التقريرية. فكانوا يأخذون عنه عليه الصلاة والسلام العلم، فعلمهم عليه الصلاة والسلام مبلغ الرسالات ربه. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فيه دليل على مشروعية اتخاذ هذا النوع من البيوت، وهي الخيام المضروبة على صفة القباب. وضربت له عليه الصلاة والسلام هذه القبة بالأبطح، وهو بالحجون، وقيل إن الأبطح والحجون والمحصب وكداء كلها موضع واحد، لكنه يختلف في أوله وآخره، وهو من الجهة الشرقية من الكعبة، ومنه يفيض الإنسان إلى الصفا. فالحجون هو الذي فيه قبور المعلاه، وهو يعتبر من أعلى مكة، وبجوار القبور الثنية، وهي ثنية كداء بالمد، وهي التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ودخل منها بعد ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوها، أي مكة يوم الفتح، إلا من حيث قال حسان. وكان حسان رضي الله عنه قال بيته المشهور: عدمنا الخيل إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، فلما فتح مكة دخل من هذه الثنية التي تأتي من الطريق الذي يسمى بحي العتيبية أو شارع العتيبية الآن، فيفيض إلى القبور، فهو إذا نزل إلى القبور تبدأ بعد ذلك الحجون، وما بين الحجون والصفا أسواق مكة، وكانت في القديم الحجون كأنها ظاهرة وبارزة عن بيوت مكة، وفيها البيت المشهور: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر. بلى نحن كنا أهلها فأبادتنا صروف الليالي والجدود العواثر. فهذا الموضع نزله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونزله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من مناسك الحج من أجل أن يطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسافر إلى المدينة ويرجع إليها صلوات الله وسلامه عليه. فنزل في هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه، وحكى أبو جحيفة رضي الله عنه هذه القصة، وفيها يقول: فخرج بلال بوضوء، الوضوء بالفتح والماء الذي يتوضأ به كالغسول والطهور والسحور، وأما بالضم فهو فعل الوضوء، الوضوء والطهور فعل الطهارة، والغسول والسحور. فالمقصود أن قوله بوضوء أي بماء يتوضأ به. ثم في هذا الماء وجهان، قال بعض العلماء في الحديث تقديم وتأخير، لأن هذا الوضوء في الحقيقة هو فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الوضوء، ومن هنا أخذ منه الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكر فمن ناضح ومن نائل. وقال بعض العلماء بل إنه هو الوضوء الذي كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتوضأ به، وهذا يناسب سياق الحديث، لأن الأصل عدم التقديم المؤخر وعدم تأخير المقدم. وقوله فخرج بلال بوضوء فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل والقيام على شؤونهم كالوضوء ونحو ذلك مما يحتاجون إليه ليتفرغوا لنفع المسلمين، وهذا يشرع في حق العلماء وحق من له حق على الإنسان كوالديه ونحو ذلك أن يقوم على شأنهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون على شأن النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان قال: كنت وغلام نحوي نحمل إداوة من ماء وعنزة، فكان يحملون للنبي كان يحملان للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه والعنزة التي يستتر بها في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح، النضح يكون بالرش، رش الماء على الشيء بخلاف الغسل فإنه أقوى منه وأكثر منه، والنضح يكون بالرش. فمن ناضح ومن نائل، قالوا إن منهم من كان يغرف من هذا الوضوء، ومنهم من كانت تصيبه طشاش الماء أو يرش على نفسه، وكان من أصاب بيده يأخذ غيره منه فيمسح ما علق بيده من الماء، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى الرسالة، ولذلك ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه الخاص من التبرك بوضوئه والماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام لمعنى الرسالة، وأما غيره فإنه لا يقوم مقامه، ولذلك لم يفعل مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في قصة الحديبية كان إذا تنخم نخامة، فكان إذا تفل عليه الصلاة والسلام أو تنخم لم تسقط تلك النخامة على الأرض، إنما كانوا يأخذونها. قال سهل: فوالذي يحلف به سهل لما رجع إلى قريش قال لهم: ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد. فوالذي يحلف به سهل ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة وما خصه الله عز وجل به من الخصائص بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما غيره فإنه لا يمكن أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم إنه فتنة للتابع والمتبوع. ولذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا لمكان النبوة وحقه عليه الصلاة والسلام وما خصه الله عز وجل به من الخصائص بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فمن ناضح ومن نائل،